Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 20 من شهر 7 سنة 2016. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. اعتقال الشيخ يوسف عبد الله أبو بكر لمرتين في جنينة وترحيله للخرطوم بسبب انتقاده للحكومة في خطبة العيد.
كلكم شايرين ما يحصل في دارفور من القتل والدمار والتشرد وعدم الأمن والزازة، هذه كلمة نقولها أمام المسؤولين.
البشير يلغي بصورة مفاجئة الزيارة المقررة مع الرئيس ديبي وأمير قطر إلى دارفور اليوم احتفالا بانتهاء أجل وثيقة الدوحة. ارتفاع وفيات الأطفال بمرض سوء التغذية بمعسكرات النازحين في زالنجي وشكاوي من نقص كبير في المساعدات.
وفيات الآن في الأطفال يعني وفقا للإحصائية بتاعت منظمة الصحة الطبية الدولية المعروفة IMC بين 6 إلى 7 طفل في كل أسبوع.
الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني وزيادة غير رسمية في تعريفة المواصلات في بعض الخطوط بالعاصمة.
طبعا الاستمرار في تدهور قيمة العملة السودانية هو نتيجة طبيعية للاختلال الحاصل في مسألة الاقتصاد.
الجيش الشعبي بيقول إعلان البشير وقف إطلاق النار مجرد خدعة لمعاودة القتال في جبال النوبة والنيل الأزرق والأوضاع المعيشية والصحية تسوء في الدلنج.
كرو غالي والمواد الاستهلاكية دي كله غالي، كل حاجة غالية والله. المعيشة يعني يكون نسبة 40% زاد في الشهور سعر 8 و 9 شهور
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. اعتقلت السلطات الأمنية بمدينة الجنينة الشيخ يوسف عبد الله أبو بكر الأسبوع الفات مرتين ورحلته إلى الخرطوم يوم الأحد ولم تطلق سراحه حتى الآن. وجاء اعتقال الشيخ يوسف بسبب خطبة العيد التي ألقاها على المصلين يوم العيد بالجنينة، حيث انتقد فيها أداء الحكومة المركزية والولائية وحملهم المسؤولية الأخلاقية والدينية والإنسانية تجاه حماية أرواح المواطنين في دارفور، وطالب مواطنين وقيادات في غرب دارفور الحكومة بإطلاق سراحه، وقالوا إنه الشيخ لم يقل إلا الحق. وأضاف الشيخ يوسف عبد الله أبو بكر في جانب من كلامه في خطبة العيد التي اعتقل بسببها ورحل إلى الخرطوم في هذا الخصوص:
كلكم شايرين ما يحصل في دارفور من القتل والدمار والتشرد وعدم الأمن والزازة، هذه كلمة نقولها أمام المسؤولين. نحملكم أمام الله مسؤولية أمام الله. يتبرعون يقول لك الأمن مسؤولية الجميع، والله أمن مسؤولية الحكومة. لو داري يعني يحقن الدماء المسلمين لكان لحظة بس قرار، لكن أسف يركبون سيارات الفاخرة يسكنون في بيوت الفاخرة، ولكنهم تركونا نموت عشرات في يوم لا حياة لمن تنادي. هكذا أيها الناس اعلموا حال دارفور، سواء في أمتجوب ولا جنينة ولا ملي ولا في فاشل ولا في نيالة، جميع أرجاء الدنيا. لماذا لا يكون هذه التصرفات العشوائية في الخرطوم؟ ولماذا لا يكون هذه التفلتات الأمنية في جزيرة وفي دنقلة وفي إسائسة وفي ربط؟ ولماذا يكون في دارفور فقط؟ سؤال مطروح في الميدان، سؤال نريد الإجابة من المواطنين. لماذا يكون طلقات عشوائية؟ يموت الناس أبرياء في بيوتهم وما في هناك السائل يسأل. خرطوم هي قتلتنا قبل كل شيء، شردتنا خرطوم، شردتنا قتلتنا، اغتصب بناتنا، شال أموالنا. خرطوم مسؤول قبل كل شيء، نقول الحق ولو كان مرا. الآن من منبر هذا أرسل رسالة قوية: ناس الأمن اتقوا الله فينا، يا والي اتق الله فينا، يا شرطة اتقوا الله فينا، ما تقتلونا زي الجراد، نحن بشر، الله أكرمنا، الله الله فضلنا، فضلنا على نعيش ناسا ما نموت يعني مثل الجراد مثل الدجاج. الله فضلنا وأكرمنا، يوسفنا ويهرقنا في قلوبنا نار، لكن لا حول لنا ولا قوة. هكذا مدت أيام سنين من 2003-2004-2005-2012 سنة حتى الآن لم يخرج فجر في دارفور. إن الفجر لم تطلع حتى الآن، فجر السلام، فجر العافية، فجر الأمن، الشمس لم تطلع حتى الآن في دارفور.
تأجلت أعلانه بمفاجأة زيارة معتزمة للرئيس عمر البشير وأمير قطر والرئيس التشادي لولاية شمال دارفور بعدما كانت مقررة اليوم الأربعاء للاحتفال بانتهاء وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وقال كمال السيد أبو شوك رئيس اللجنة العليا لترتيب الزيارة في تصريح يوم الثلاثاء أن الزيارة تم تأخيرها إلى وقت لاحق لم يحدد بعد. وكان البشير وجه دعوة إلى الرئيس التشادي إدريس دبي للانضمام إلى احتفال يقام في يوم 20 من شهر 7 الجاري بمناسبة اكتمال تنفيذ اتفاق الدوحة للسلام في دارفور. اعتبر الأستاذ أحمد حسين آدم والباحث بجامعة كورنيل الأمريكية أن التسويات الجزئية سوف تؤدي إلى المزيد من الانقسامات واستمرار الأزمة في السودان، وقال أن استمرار الأزمة لا يعني استمرار الأوضاع كما هي الآن، بل سوف تؤدي إلى تفتيت البلاد والشعب السوداني. ووضح في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج ملفات سودانية يوزاء اليوم الأربعاء، وضح أن القتل والتشريد والإبادة الجارية الآن بالإضافة إلى الاحتقان لن تستمر بهذه الصورة، بل سوف تؤدي حتما إلى تفتيت البلاد، مشير إلى أن التسويات الجزئية فقط تمنح من يوقعونها وظائف ولن تؤدي إلى حل الأزمة. وتابع بأن من وقعوا الاتفاقيات لتسوية قضية دارفور وهم من أبناء دارفور لا يستطيعون الذهاب إلى معسكرات النازحين للتحدث معهم والوقوف إلى جانبهم، بل اكتفوا بوظائف فقط. وقال إنه بيحترم دور دولة قطر في العمل على حل الأزمة، ولكن الحكومة السودانية ومن حالفها وظفوا الأموال لمصالحهم الشخصية مما يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة. وأضاف الأستاذ أحمد حسين آدم الباحث بجامعة كورنيل الأمريكية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
على التسويات الجزئية أنا بالنسبة لي واضح جدا ومتابعة من وقت لآخر إنه الاتفاقيات الجزئية يعني إنه الأزمة ستكون مستمرة، واستمرار الأزمة مش هيكون بس استمرار كالأوضاع مثلا زي ما هي هسه موجودة الآن، بالعكس سيفتت البلد وسيفتت الشعب السوداني. هذا الشيء هسه ماشي، لأنه الاحتقان الماشي الآن والقتل والتشريد الماشي والإبادة الماشية لن تستمر بهذه الصورة، غير إنه هي تقود لتفتيت واضح جدا للبلد. التسوية زي ما قلت لك هسه ماشية الآن، يعني هتجي بوظائف لبعض الأفراد. نحن ما شفنا الناس اللي عندهم هسه وظائف الموجودين والفسد الآن الموجودين بيقول هم ممثلين دارفور وممثلين غيره، يعني هؤلاء الناس كتار منهم جدا جدا جدا، يعني الآن ما في واحد منهم يستطيع إنه يمشي لناس المعسكرات عشان يواجه ناس المعسكرات يقول لهم أنا الآن بمثلكم أو أنا شغال من أجلكم. للأسف الموضوع كله أصبح أنا والله شوف دار بالطريقة، أنا ما داير، بالعكس أنا بحترم دولة قطر وبقدر دولة قطر للجهود اللي قامت بها وكل هذه المسائل، لكن أنا بتكلم عن الجانب السوداني. السودانيين هم في الحقيقة وظفوا الموضوع كله لمصالحهم، وظفوه للإسراء الشخصي، وظفوه حقيقة للتوظيف، وظفوه لحاجات كثيرة جدا جدا.
وفي العاصمة الفرنسية باريس واصلت قوى نداء السودان اجتماعاتها التي بدت يوم الاثنين للتوافق على رؤية محددة لمستقبل العملية السلمية ووحدة قوى المعارضة. وأعلن عمر الدقير رئيس اللجنة المكلفة من قوى نداء السودان أعلن عن انخراط لجنة التحضير في تقديم مقترحات للاجتماع القيادي لقوى نداء السودان، تشمل إعلان الهيكل النهائي لقوى نداء السودان والبرنامج التفصيلي لتصعيد المقاومة الجماهيرية نحو الانتفاضة والموقف من الحل السلمي وخارطة الطريق. هذا بالإضافة إلى العمل على تقوية نداء السودان داخليا وخارجيا كما ظل عريضة وفاعلة للمعارضة السودانية. كشف منسق معسكرات النازحين بوسط دارفور عن تفشي أمراض سوء التغذية وسط النازحين بمعسكرات زالنج الخمسة بولاية وسط دارفور اللي هي الحميدية والحصاحصة وخمسة دقائق وطيبة والسلام خلال هذا الشهر. ووضح الشفيع عبدالله منسق معسكرات ولاية وسط دارفور لراديو دبنجا يوم الثلاثاء وضح بأنه هذا العام هو الأسوأ منذ سنة 2010 حيث بلغ عدد الوفيات بسوء التغذية بين الأطفال والنساء الحمل نحو 100 حالة وفاة. ورجع المنسق أسباب الوفيات إلى نقص الرعاية الصحية بالمعسكرات إلى جانب نقص المساعدات الإنسانية التي توفرها المنظمات للنازحين بمعسكرات زالنجي. وأضاف منسق معسكرات ولاية وسط دارفور لراديو دبنجا من معسكر الحميدية في هذا الخصوص:
المصابين بتأثير التغذية في التغذية العلاجية الإضافية وفي المصابين بتأثير العلاجية الخارجية والداخلية. في خلال هذا الشهر وبالتحديد شهر 7 أكثر من 300 إلى 500 طفل في كل معسكر موجودين بيعتمدوا على الغذاء، جزء منهم اللي هي التغذية الإضافية بأخذ الخلطة، والموجودين في التغذية العلاجية الخارجية بأخذ البسكويت. خلال الإحصائية برضو الوفيات الآن في الأطفال، يعني وفقا للإحصائية بتاعت منظمة الفيالغة الطبية الدولية المعروفة بIMC، بين 6 إلى 7 طفل في كل أسبوع، كل معسكر بين 6 إلى 7.
وعلى مستوى الخدمات الإنسانية الأخرى قال المنسق إنه في حوالي 110 ألف نازح ونازحة بمعسكر الزالنج الخمسة ما بيتلقوا الحصص الغذائية بعد التصنيف الذي أجراه برنامج الغذاء العالمي هذا العام، حيث اعتمد التصنيف حوالي 62 ألف نازح ونازحة فقط من جملة 172 نازح ونازحة. وطالب المنسق عبر راديو دبنجا المنظمات الإنسانية بضرورة التراجع عن هذا القرار وتوفير الاحتياجات الإنسانية للنازحين. وأضاف منسق معسكرات ولاية وسط دارفور لراديو دبنجا من معسكر الحميدية في هذا الخصوص:
الخطأ الأكبر البرنامج الغذائي ارتكبه صنف الناس أربع فئات، فئة رقم واحد ورقم اثنين ديل طبعا أبعدهم نهائيا. الآن في لجان بيسموها لجان الشكاوى شغالة في المعسكرات على أساس إنه ترجي بعض الأسر الأبعدهم بنتيجة بتاعت الخطأ، حتى الناس الأبعدهم بيستحقوا إنه يأكلوا الإدارات بتاعت المعسكرات دخلوهم، لأنه لا يمكن إنه أنت تجيب جارك جيان ويستبعدها بنتيجة خطأ وانت بتعرف ان الزول ده في المستوى المعيشي ما سوى. وبرنامج الغذاء لا زال حتى الان لسه ما انتهت من الشكاوى بتاعت النازل عشان يحل في المشاكل بتاعت النازل. والان احنا يعني موجودين في فصل الخريف، والخريف في دارفور معروف طبعا يعني من اسوأ الشهور الموجوده على مستوى دارفور، واننا قاعدين نسموها شهور الكبيريه.
هبط الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء أمام الدولار الأمريكي مع ندرة في المعروض من الدولار بسوق الموازي، ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 14.30 للشراء. وأكد حافظ إسماعيل الخبير المصرفي والمحلل الاقتصادي في تصريحات لراديو دبنجا أمس الثلاثاء، أكد بأنه التدهور قيمة العملة هو نتيجة للاختلاف في الاقتصاد والحساب الجاري، وكذلك السودان يحتاج لعملة صعبة أكثر من الصادرات أو ما يتم تصديره بطرق غير منظمة. وأضاف إذا استمر ذلك سيكون الطلب أعلى من العرض للعملة الأجنبية، وهذا سيساهم في تدهور قيمة الجنيه السوداني. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أوضح بأن مسألة العقوبات الأمريكية أيضا لها تأثير واضح في العملية، وذلك بزيادة التكلفة البنكية بالإضافة للعجز الداخلي الذي أثر بصورة مباشرة على انخفاض سعر العملة والتضخم المستمر. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
طبعا الاستمرار في تدهور قيمة العملة السودانية هو نتيجة طبيعية للاختلال الحاصل في مسألة الاقتصاد، اللي هو اختلال في ما يتعلق بالحساب الجاري للدولة في الصادرات والواردات. يعني احنا محتاجين لعملة صعبة أكثر مما نحن بنصدر أو بتجينا بطرق غير موضوع، وبالتالي إذا استمر ده حيستمر، حيكون في الطلب أعلى من العرض في العملة الأجنبية، وبالتالي ده باستمرار حيساهم في مسألة تدهور قيمة العملة السودانية.
وفي ذات المنحة أوضح بأن المعالجات هي سياسات تتمثل في انفتاح السودان ورفع العقوبات الأمريكية وجذب استثمارات أجنبية لزيادة موارد الدولة. وأضاف بأن المعالجة لن تتم بين ليلة وضحاها، وأن العجز مستمر وقد يصل إلى حوالي 50% وأكثر، مؤكد بأن السودان يحتاج إلى أكثر من 8 مليار دولار للاستيراد وسد العجز، مضيف بأن الطلب إلى الدولار أكبر من العجز. العرض. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
تحتاج لمعالجات هيكلية، والمعالجات الهيكلية بتتطلب معالجة في إطار الاقتصاد الكلي، ودي مربوطة برضو بمعالجات سياسية، اللي هي معالجات سياسية تسمح بأنه يكون في السودان يكون جاذب للاستثمارات، يكون جاذب لرؤوس أموال أجنبية، وده التدهور ده ما لم يعالج بشكل جذري ما حد. الحاجة الثانية برضو زي ما ذكرنا قبل كده، يعني مسألة العقوبات الأمريكية والعقوبات المصرفية دي برضو تكلفة إضافية لأي عملية بنكية تتم مع السودان، فبالتالي عندها تأثير برضو، التكلفة عندها تأثير لأن التكلفة بتمر على الأسعار، وبالتالي عندها تأثير. بالإضافة إلى عوامل ثانية برضو، العجز الداخلي في الموازنة، زيادة التضخم برضو هي عندها تأثير. مع أنه هي المسألة مسألة سياسية مربوطة بمعالجة الاقتصاد، بمعالجة في إطار الاقتصاد الكلي للسودان، وبالتالي ما حيتم بين يوم وليلة معالجة تدهور سعر العملة، والمسألة هتستمر. يعني التنبؤ بتاعنا حرص العشرين وفضل البنجر يتنبأ ما زال العجز واسع، يعني العجز قد يصل إلى أكثر من 50%، يعني ده محتاج بشكل رسمي لأكثر من 8 مليار دولار استيراد، وهو بيصدر فيما تقريبا بين 3 إلى 4 مليار، وبالتالي العجز أكثر من 50%.
أعلنت الخرطوم أن مقتل 6 سودانيين خلال المعارك التي اندلعت في يوم 8 من الشهر الجاري في جوبا عاصمة جنوب السودان، وكانت مصادر طبية أكدت مقتل أكثر من 600 شخص خلال 3 أيام جراء المعارك التي اندلعت في جوبا. وأكد الأمين العام لجهاز المغتربين السودانيين السفير ماجد سوار أكد استمرار عمليات إجلاء المواطنين السودانيين من جوبا. اشتكى مواطني مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من تردي الأوضاع المعيشية والصحية بالمدينة، وقال مواطن من مدينة الدلنج للراديو دبنجا يوم الثلاثاء إن الوضع المعيشي متردي للغاية مع انعدام العمل ووسائل كسب العيش، وأشار إلى أن معظم الشباب تركوا الدراسة والتحقوا بالعمل في مجال الشرطة والجيش لمساعدة أسرهم، وقال ده الباب الوحيد الفضل للشباب في العاصمة، كما أشار إلى وجود نقص كبير في الكادر الصحي ومعدات التشخيص في مستشفى الدلنج، لافت إلى أن معظم مواطني الدلنج والمناطق المجاورة لها بيسافروا إلى مدينة الأبيض بحثاً عن العلاج. وأضاف مواطن من الدلنج لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
فلسطين بروج ما الخلافية، يعني الخلافية هي سكر وخالي والمواد الاستهلاكية دي كله غالي، كلها هي خالي والله المعيشة، يعني يكون نسبة 40% بالذات في الشهور على 8 وكذا، أنا حاب الشهور يعني فرصان ما إلا أن تخش جيش أو تخش شرطة. أخلوا الشباب ديل طبعا تلقى جاسب كده أهل وعان وبروه في المرحلة إذا التعليم حد يتخرج ما بلقى وظيفة إنه يخش جيش تغل جيش أو شرطة. أسوأ هاي جيش ده لكن مستجيب الزول اللي عنده التعمين الصحي ده لو في دواء طبعا أنت مشيت لقيت دواء بدوك، لو ما في كمان أنت تنطر تشتري السوق اللسوء أكن الدكاترة بس ما في شيء، يعني كل الناس يتعالك اللويد، يعني إنها الحكومية تعبان شوية بقدر إن ده بالذات تعبان الله.
وفي الخرطوم زادت الحكومة سعر شوال السكر زينة 50 كيلو من 280 جنيه إلى 470 جنيه، وزاد أصحاب المركبات العامة تعريفة المواصلات بالعاصمة حيث زادت في بعض الخطوط من جنيه إلى 3 جنيهات، وفي خطوط أخرى من جنيهين إلى 4 جنيهات. وأعلنت الحكومة رسميا في يوم 3 من شهر 7 الجاري زيادة أسعار الرغيف، بحيث تباع رغيفتين ب1000 جنيه قديم بدلا عن 3 رغيفات بولاية الخرطوم. اعتبر الجيش الشعبي وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس عمر البشير مجرد خدعة يستغلها لترتيب صفوف قواته لمعاودة القتال ضد الحركة في المنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق. وقال اللواء جاكوت مكوار رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي خلال احتفال إن النظام الحاكم سخر كل آلياته وميزانيات الدولة ومواردها من أجل قمع أصوات أهل المنطقتين، وأضاف إنه النظام دفع بالموارد البشرية والمادية من أجل القضاء عليهم وإسكاتهم ليتربع على عرش الدكتاتورية والاستبداد، لكنه حقق فشل ذريع وهزم هزيمة نكراء وحصد السراب. وقال مكوار إنه خطوة البشير ليست سوى مجرد خدعة يستقلها من أجل إعادة الترتيب وتنظيم قواته من أجل معاودة هجماته في الصيف القادم، وشدد إلى أن إعلان وقف إطلاق النار يجب أن يترجم إلى خطوات حسيسة وتتم عبر مفاوضات يشكل فيها لجان من الطرفين والاتحاد الأفريقي للمراقبة والإشراف على عملية وقف العدائيات لتخرج من كونها مجرد إعلان إلى عملية حقيقية تتمتع بمصداقية وجدية. أعربت بائعات الشاي أنقلقهم عزاء القرار الصادر من معتمد الخرطوم بسحب تراخيصهم من مزاولة محنة البيع بشارع النيل، وقالت عوضية كوكو رئيسة اتحاد بائعات الشاي والأطعمة في تصريحات لراديو دابنغا أمس الثلاثاء، قالت بأنه النساء اتصلوا بها وهن متوترات من إصدار القرار، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذه على أرض الواقع. وقالت يجب أن يكون القرار مستصحب بالبدائل المناسبة التي تتيح للنساء مزاولة أعمالهم، وذلك بتوفير أكشاك أو أي بدائل أخرى قريبة من أماكن التسوق. وأضافت بأنها لم تحظى بمقابلة المعتمد حتى الآن لتشرح له ظروف النساء اللائي يعتمدن على المهن الحامشية بغرض تربية أولادهم والصرف على أسرهم، ووضحت بأن عدد النساء اللائي يزاولن المهنة بالشاي والأطعمة أكثر من 8000 امرأة، مشيرة إلى أن هذا التعداد كان قبل سنتين. وأضافت بأن الأوضاع الاقتصادية أدت إلى زيادة هذا العدد، وأشارت إلى أن المحلية إذا أصرت على تنفيذ القرار فذلك سيؤدي إلى تشريد آلاف الأسر والأطفال وانتشار معدل السرقة والجريمة بصفة عامة في البلاد. وأضافت عوضية كوكو رئيسة اتحاد بائعات الشاي والأطعمة لراديو دابنغا من الخرطوم في هذا الخصوص:
بعد جهز الأكشاك والناس تستلم حتى تجيب، لكن النساء ديل ما بيقدر يجيبه لأنه جد محتاجين. لكن الخبر ده مجلدي للوطن والله، نحن النساء نجونا دفعة دفعة والله كبيرة. كانت على نطاق القرصون بحر مدرمان قبل سنتين كانت 8000 مرة، بس زادت من 8000 لأنه في نازحين جوا وفي النسوان القاعدين في بيوتهم ذاتهم مروا على أساس يشتغلوا.
وفي ذات الموضوع أوضحت أوضية بأن بائعات الشاي والفول والتسالي والمهن الهامشية الأخرى ما بيتلقوا أي مساعدات من أي جهة في الدولة، إنهم فقط بيعتمدوا على أنفسهم. وأضافت إنه في كثير من البائعات توقفوا عن العمل بسبب المرض وما وجدوا من يهتم بهم أو يساعدهم. وقالت بإنه ستات الشاي وبائعات الأطعمة وجهات أخرى من ذوي الدخل المحدود هم الجهة الوحيدة التي تقف لمواجهة الفقر والعوز وتوفير حق الدواء، وناشدت عبر راديو دابنغا الدولة والمعتمد بالوقوف مع بائعات الشاي، وقالت نحن ما محتاجين لأي زول، فقط عايزين نؤكل أولادنا من عرق جبيننا ونقيف على متطلبات أسرنا، فلماذا يمنعون من ذلك لطالما لا توجد أي جهة تدعمنا أو تدعم أسرنا أو أطفالنا؟ وأضافت عوضية كوكو رئيسة اتحاد بائعات الشاي والأطعمة لراديو دابنغا من الخرطوم:
نحن نسواننا متضررين، بناشد الحكومة تنظر لنا بعين الرحمة، بقول للحكومة إنه ديل بنات وطنة وهم وطنهم، يعني هم بمشي لقدام أولادهم ديل اللوم مستقبل لقدام. احنا أسي في الاتحاد عندنا والله نسوان عيانات وقفوا من الشغل، نحن اللي علينا بنسويه وبنشحد عند جيران المكانيكية والحدادين، وديل قلوب الرحيم على النسوان. إن شاء الله بنرتب من كل ذول يوم 10-10-15 بالليل 20-30-40-50 نديها للواحد عشان تشتري. عندنا اللي عنده السكر بيستعملوا الأنسولين، يعني لازم نوفر لهم العلاجات. فأنا بتمنى إن المسؤولين في الدولة يسمعوا كلامي.
جدد نائب رئيس الجمهورية حسب عبد الرحمن أوامره لسلطات العاصمة الخرطوم بمنع تسجيل أي كيانات قبلية أو إثنية أو جهوية لتصبح العاصمة رمزا للقومية. وكان حسب وجه في شهر 11 الماضي بإلقاء دور الروابط والأندية الجهوية بالخرطوم، ودعا لمنع الواجهات القبلية بالولاية حيث توجد 980 واجهة قبلية وجهوية، وتعهد حسب أمام برلمان الخرطوم في جلسة الافتتاحية الاثنين، تعهد بأن تعمل عاصمة البلاد على تعزيز ممسكات الوحدة الوطنية، وأمر سلطات ولاية الخرطوم بمنع تسجيل أي كيانات قبلية أو إثنية أو جهوية داخل العاصمة حتى تصبح الخرطوم رمزا للقومية. الخبر الأخير في النشرة: وصل إلى البلاد مساء يوم الثلاثاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في زيارة للبلاد تستغرق 3 أيام يجري خلالها مباحثات مع الرئيس عمر البشير تتناول آفاق التعاون المشترك والعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعلن وزير الدولة بالخارجية في تصريحات صحفية أعلن ترحيب السودان بزيارة الرئيس الفلسطيني ووصفها بأنها مهمة وبتجي في وقت مهم بتشهد المنطقة العربية سياسيا وأمنيا، كما إنها بتشكل خصوصية وذات دلالات كبيرة. وقال الوزير إن البشير وأبو مازن حيعقدوا جلسة مباحثات مشتركة مساء يوم الثلاثاء بالقصر الجمهوري تتطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين السودان وفلسطين، لافتا إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين والتي من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين. مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي راديو دبنجة الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجة بتسمعه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470. دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجة، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة هنتناول القضايا الإنسانية لنازحي معسكرات ولاية وسط دارفور. ويسعدنا في هذه الحلقة بأن يكون معنا منسق معسكرات النازحين بولاية وسط دارفور السيد الشفيع عبد الله عشان ما يتكلم لنا عن أوضاع النازحين داخل هذه المعسكرات. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وممكن تتفضل تقول لنا الحاصل شنو؟
الوضع الإنساني في معسكرات ولاية دارفور وبالتحديد في معسكرات دارينجي بعد صدور القرار من برنامج الغذاء العالمي بخصوص تصنيف النازحين بعد النازحين في عملية التوزيع، الآن في ظهور بتاع سوء التغذية وبالتحديد في شرائح الأطفال والنساء الجمل والمربيات وبعد كبار السن. بعد ما عملنا سجلنا زيارة للمراكز الصحية المعروفة في المعسكرات وخاص مراكز التغذية، الآن في ارتفاع حاد شديد جدا، يعني من خلال 10 طفل بكون في طفل مصاب بسوء التغذية، من خلال 20 امرأة بكون في امرأة مصابة بسوء التغذية، حتى بعض أحيانا في تفاوت للدرجات بعد سوء التغذية، في جزء منها سوء التغذية الهاد وفي سوء التغذية المتوسط. فالحقيقة إنه يعني الكلام ده غيب آمالنا، واتصلنا بمنظمة أوشا اللي هو المسؤول في جانب التنسيق الإنساني إنه يكون في اجتماع دوري لكل معسكرات ولاية وسط دارفور وبالتحديد معسكرات دارينجي على أساس إن الناس تتناقش وتضع حيلولة للمسائل ده، لأنه الآن في وفيات عديدة، يعني منذ 2010 ما حصلت وفيات بصورة يعني رهيبة زي خلال هذا العام. في 2010 كان في ضغوطات، لكن الآن وفيات بتاعت الأطفال ناتجة بسبب سوء التغذية، وسوء التغذية راجع بناء للوضع الإنساني المتدهور بالإضافة إلى مسألة بتاعت الغذاء والأسعار المرتفعة وغياب بتاعت الخدمات والدور الأمني المفروض على النازحين.
اتوفرت لكم إحصائية لهذا العام للإصابات بتاعت سوء التغذية بالإضافة إلى الناس اللي توفوا بأمراض سوء التغذية؟
المصابين بتاع سوء التغذية في التغذية العلاجية الإضافية وفي المصابين بتاع التغذية العلاجية الخارجية والداخلية. فبناء للإحصائية تقريبا في خلال هذا الشهر وبالتحديد شهر 7، يعني تقريبا أكثر من 300 إلى 500 طفل في كل معسكر موجودين بيعتمدوا على الغذاء، جزء منهم اللي هي التغذية الإضافية بأخذوا خلطة، والموجودين في التغذية العلاجية الخارجية بأخذوا البسكويت. خلال الإحصائية برضو الوفيات الآن في الأطفال، يعني وفقا للإحصائية بتاعة منظمة الصحة الطبية الدولية المعروفة بـ IMC بين 6 إلى 7 طفل في كل أسبوع. أنا شخصيا مسؤول برضو في عملية رفع التقارير في مطورين شغالين بحصروا الأطفال والكبار السن، المهم جميع الوفيات، لكن من خلال الوفيات بتاعة التغذية الإحصائية بلغت الآن في خلال أسبوع في كل معسكر بين 6 إلى 7.
بالتحديد يعني الارتفاع كم بدأ من شهر كم إلى كم؟
والله الارتفاع في أواخر شهر 6 وخاشين في شهر 7، المهم الآن عملنا عندنا تقريبا الأسبوع الرابع بهذه النفس والتغاريس.
معدل الوفيات 7 في كل أسبوع؟
ده فقط الأطفال المصابين بسوء التغذية، يعني خيرا الناس الكبار السن أول ناس في الأعمار العادية، وبالإضافة إلى الوفيات الجاية بنتيجة بتاعت الإسحالات والنزلات البرد.
العدد الكلي للنازحين الآن في المعسكرات الـ5 عددهم كم؟
137,000 نسمة ثابتة برنامج الغذاء العالمي، لكن الإحصائية بتاعت النازحين الآن تقريبا يعني ماشي ل 172,000 نسمة من المعسكرات الخمسة، 172,000 نسمة جديد في المظلة بتاعت الأكل بتاعت برنامج الغذاء العالمي، كان 137 والآن تم التخليص بتاعت نص من العدد، معناته تقريبا بيتمدوا على الغذاء تقريبا زي 162.
طيب الحصص الغذائية اللي قاعدين يصرفوا الناس هناك كيف؟ هل قاعد تكفي كل النازحين في المعسكرات ولا في نقص في الغذاء؟
الخطأ الأكبر البرنامج الغذائي ارتكبوا صنف الناس 4 فئات، فئة رقم 1 ورقم 2 جيل طبعا أضم نهائيا. الآن في لجان بيسموها لجان الشكاوى شغالة في المعسكرات على أساس إنه ترجع بعض الأسر الأسقط أضم بنتيجة بتاعة الخطأ، إما فيها 3 وفيها 4، فيها 4 استلمت الغذاء يعني ما وقفت، إما فيها 3 من المخصص كان يبدو التوزيع منذ شهر 5، لكن للأسف إنه الحصص الغذائية يعني ما موجودة في المراكز في نفس بتاعة الغذاء. الكلام ده أكثر طبعا نازحين، لأنه الآن يعني بعض المعسكرات تعمل نظام بتاعة مشاركات، رغم إنه برنامج الغذاء هو ما مسؤول عن الكلام ده، لكن الإداريين بتاعة المعسكرات بناء للواقع المعيشي الموجود، لأنه البرنامج الغذاء ما صنف الناس وفقا للمعايير الإنسانية الموجودة أو المحيطة بالنازحين، فالنازحين عملوا نظام شيرينج والمهم بيشاركوا كل الناس، فالكلام ده بيأثر في بعض الأسر لأنه واحد ما بتوصل ولا مال ولا إيش.
نعم، نظام الشيرينج ده كيف؟
نظام الشيرينج معناته التقسيم بيكون كل الناس، حتى الناس اللي أبعدهم فبيستهجوا إنه ياكلوا، يعني الإدارات بتاعة المعسكرات دخلوا، لأنه لا يمكن إنه أنت تشيل جارك جيان ويستبعدها بنتيجة خطأ وأنت بتعرف إنه الزول ده في المستوى المعيشي ما استوى، وبرنامج الغذاء لا زال حتى الان لسه ما انتهت من الشكاوى بتاعه الناس عشان يحلل المشاكل بتاعه الناس دي. والان احنا يعني موجودين في فصل الخريف، والخريف في دارفور معروف طبعا يعني من أسوأ الشهور الموجودة على مستوى دارفور، وأننا قاعدين نسموها شهور السمبرية. الآن إن المنظمات ما موجودة يعني، وكأنه تحبت المنحة بتاعهم، لأنه العراقيل بتاعت الأجهزة الأمنية والمفوضيات بتاعت العون الإنساني بالإضافة إلى القرار الأخير اللي كانت طلت النشر الكاذبة من قبل الأجهزة الأمنية بسبب بتاعت قطف الموظفين والموظفين الأجانب والعربات، والآن إن المنظمات استخدموا مقر بيتكلم مثل مكاتب بتاعهم بتداول الأنشطة بتاعهم، فالكلام ده أثر يعني. ما في موظف أجنبي بيتحرك ما لم يكون في إسقاط أول هي الدورية أول دراسة بتاعت اليمن، والأجانب دول كمان هم موجودين ما بكون في نشاط إنساني من خدمات المياه بالإضافة إلى الصحة والحالبية والصحة العلاجية.
طيب الجانب الصحي الحاصل شنو في المعسكرات الخمسة اللي انت ذكرتهم قبيل؟
الحاصل انه الان يعني في ملاريات بصورة رهيبة شديد جدا، رغم انه صحيح كان سنة المدى فيهم بيسموها قمة الضنك، لكن الان ما ظهرت، لكن النتائج الاولية جات في المراكز الصحية بناء للفحص بتاعت الملاريا، والان انه الفحص الملاريا متوفرة في المراكز الصحية في نتيجة كبيرة شديد جدا للإصابة بتاعت الملاريا. دي برجع النقطة برجع للمجتمع، في إحمال من المجتمع، ما قاعدين بيستخدم النموذجيات، الناس بالميتة قاعدين بيجنبوا برا بيتونسوا وكده. النقطة برضو موجودة إنه المنظمات ما ساهمت في وعي الصحة، بالإضافة إلى المنظمات برضو ما ساهمت في توزيع بتاعة النموذجيات، برضو في مياه راكدة أطراف المخيمات من خلال صناعة الطوب وكده، دي برضو ساهمت مساهمة كبيرة بتاعة توالد البعوض، والمسألة بتاعة برضو قياد بتاعة الصرف بتاعة المياه، يعني ما في يعني منظمات عشان يقوموا بدور بتاعة تصريف المياه، تحديد في بعض المواقف داخل المعسكرات، ركود بتاعة المياه ساهمت في توالد بتاعة البعوض. الشيء الموجود برضو الآن في ضباط بصورة كبيرة شديد جدا، ودي برضو ساهمت في عملية بتاعة الإسحالات، لأنه في يعني وبالتحديد النازحين الجدد الجايين لسه ما وفر لهم المراهيد والتبرج بتاعة بعض الناس في العراء وكده، دي برضو ساهمت في النقل بتاعة الضباط، والضباط هو بنقول الإسحالات. والحته بتاعت اللي هي نقل النفايات، يعني كان زمان في منظمات ساهمت في عمليه بتاعت نقل النفايات، وبكون في وفر لعمليه بتاعت جمع الاوساخ وحرقها، الان الدور ده ما موجود تماما، يعني غياب كامل لهذه الدور. المرضى اللي بيحولوهم في مستشفى الزالنجي البودوم، يعني الان بيئه بتاعت مستشفى الزالنجي بيئه رضيئه شديد جدا، يعني بجد انا من خلال هذه اللقاء بين ناشط المجتمع الموجود في مدينه الزالنجي وبالتحديد انصر الشباب، انه يكونوا عندهم دور، وخاصه الجمعيات المجتمعية الموجودة في مدينة زالنجي إنه يقوموا بحملة بتاعت نزرة، لأن الناس قالوا بنتظروا وزارة الصحة، وزارة الصحة الآن بيقوا الناس بتصاروا إنه كيف يبلغوا ويدخلوا المبالغ بتاعت المستشفى وبتاعت وزارة في جيوبهم ويبنوا بيوتهم، ما عندهم الهوجة للمواطن، يعني الآن مرافق الصحية ما في، يعني أنا بخط إنه معدومة تماما، في نقص بتاعت الكادر الطبي من الممرضين والمساعدين الطبيين والأطباء العموميين والمختصين، بالإضافة إلى إنه مال الموجودين اللي بيسموها فراشيين دي ما قاعدين بيشتغلوا، يعني ما في مراقبه كامله، الدواء ما موجود، يعني المريض يمشي يدور وشيته يمشي يشتري الدواء في صيدليات خارجيه، من المفترض انه يكون في صيدليه خاصه للتامين الصحي داخل المستشفى، ده برضه ما موجود تماما. بجد الكلام ده بيساهم، يعني الزول بمشي مصاب بالمرض وفي المستشفى ذاته ممكن يصيبه مرض ثاني.
في كم مراكز صحيه الان يعني الناس بتعتمد عليه في المعسكر هناك؟
والله في حميديه في ثلاثه مركز صحي، مركز صحي 1 و2 ده تابع للمنظمه اي ام سي، مركزين تابع للمنظمة العون الكنسي النرويجي المعروف بـ MCA، في مركزين في طيبة مشتركة بين معسكر طيبة والسلام، في مركز فيه في معسكر خمسة دقائق تابع لـ MCA، لكن الآن تم تحويلها لوزارة الصحة، في مركزين صحيين تابعين لمنظمة MCA و IMC الآن برضو بالتغذية الإضافية الشاملة، وفي مراكز علاجية، وفي ديسنتري موجودة في الاحتياجات بالحي برضو، بعد أحيانا إنه جزء من النازحين بيتلقوا فيه الخدمات. المهم المراكز الصحية برضو بكون بمشاركة بعض المواطنين الموجودين في الأحياء المجاورة للمعسكرات، والكثافة بتاعة المصابين بالإضافة إلى أنه بعض المصابين الموجودين في قرى بتاع أبطة تمرب والجميع المناطق كالغوريل كلهم قاعدين بيجوا بيتلقوا في المعسكرات المحيطة بهم، إشكالية دي أثر في الموظفين، لأنه المركز الصحي واحد ما بكون ده، يعني ما في طبيب في أي مركز صحي، ديل الموجودين فقط مساعدين طبيين، يعني كل مركز صحي بكون عنده مساعد طبي، بكون عنده صيدلي، وبكون عنده الممرض الماسك الغيارات وغرفة بتاعة البايات، يعني كويس إنه زي في حميدية في غرفة بتاعة البايات حتى الليل، لكن إنه الإشكالية الموجودة تثبت يعني النقص ذات الإمداد الدواء يعني. بس أحيانا من المنظمات بتضع على قيلهم المفروض العمل الإنساني يجيب دواء بذا من الخارج. بس إنه نظم وزارة الصحة لا تبيجي بخط على قيل إنه الأدوية البجي ما مقارن بالمواصفات أو بالمعايير الطبية الروتينية. فدي بيأثر في المراكز الصحية العامة. بس أحيانا المركز الصحي بينتهي من الدواء قبل يوم 20. ففي خلال 10 يوم ده المصابين بيتلقوا روشتات, والروشتات لما نفهم ده مضطر تمشي تاخذ الدواء من الصيدلية. بس أحيانا إنه الرئاسة هي الأولية يعني ما مكتملة بصورة جيدة, والرئاسة هي الأولية الثانوية طبعا في مستشفى الدارينجي الملكي.
أبرز الاحتياجات الناس السي محتاجين له شنو في المعسكر السي؟
والله أول حاجة يعني إحنا محتاجين في جانب الإنساني وبالتحديد الغذائي إنه برنامج الغذاء العالمي يتراجع عن القرار بتاعه, لأنه أنا بنشوف إنه ده قرار تعسفي, وكأنه القرار بتاع برنامج الغذاء العالمي اتخذ قرار بتاع الخروج من المسؤولية. فكونه هو يصنف النازحين وفقا للاستراتيجية بتاعه ما مبنية للمعايير, فعنينا نطالب إنه يعيد القرار بتاعه.
شكرا لك السيد الشفيع على مشاركتك معنا في هذه الحلقة من حديث اليوم. أعزائي المستمعين, ده كان حديث السيد الشفيع عبد الله منسق معسكرات النازحين بولاية وسط دارفور, ويتكلم لنا من زالينجي عن المشاكل الإنسانية اللي بتواجه نازحي معسكرات ولاية وسط دارفور. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص مع الأستاذ عوضية كوكو رئيس اتحاد بائعات الأطعمة والشاي بولاية الخرطوم, والحصل برضو على جائزة أشجع امرأة في العالم المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية. وبنستضيف اليوم عشان ما توضح لنا الحيثيات اللي صاحبت قرار معتمد الخرطوم واللي جاء فيها عدم مزاولة مهنة بائعات الشاي في شارع النيل. أهلا بك أستاذ عوضية, وأنت كرئيسة اتحاد يعني دارين نعرف دورك كان شنو بالتصدي للقرار ده أو عملت شنو يعني؟
دوري أنا كرئيسة ودوري ومشيت معي واحدة من جمعية الكفاح, واحدة معي من لجنة الاتحاد, وثاني من الجمعيات الأخرى, ومشينا رأسة المحلية.
نعم.
قدمنا طلب للموجودين في الكاونتر وقالوا لنا, قلت لنا أنا قبل كده كتبت 3 مرات ومضيت واسمي وتلفوني وما في زر رد علي, قال لي أنا عايز أخش بدون خطاب. قالوا لي خلاص كتبوا اسمي والناس اللي معاي ودوا الورقة جوا المحلية, قالوا تمشي واحدة نسان, قالوا لي تمشي عوضة رئيسة المحلية. مشيت وقابلت المدير التنفيذي ولقيت معاه بعض من الناس اللي بفرشوا في الشارع برضو زي الخبر هابشون. فالمدير نفى الكلام اللي قاله الوالي المعتمد, قال لي عوضية انت كرئيسة اتحاد نحن اديناك منشور على اساس النسوان يجيبه. قلت له لا, قال لي نحن ما قلنا كلام زي ده, ولو النسوان وقفوا مش يشتغلوا يعني, هم نفوا الخبر. لكن ال 15 يوم قررت حنشوف اللي بيحصل شنو. اذا حصل وقوف طبعا هو قال حيعمل لهم اكشاك, نشوف الاكشاك دي بعد جهز الاكشاك والناس تستلم حتى تجيب, لكن النسوان دي ما بيقدر يجيبه لانه جد محتاجين. لكن الخبر ده مجلدي للوطن والله, نحن النسوان يجونا دفعه. وقلت لهم اطمنوا الزول ده, قالوا الموضوع ده نفوق الترخيره, انتوا تشتغلوا شغلكم لحد ما نشوف اللي يحصل شنو. وما قابلناه شخصيا لكن حنقابله, لكن الزول اللي قابلناه زول له كلمة مسموعة لانه المدير التنفيذي لمكتب المعتمد.
بصراحة يا أستاذ عوضية يعني في نسوان خايفات من القرار ده لو يتنفذ يعني, وهين أكيد بتضرر منه لو يتطبق. انت رأيك شنو كرئيس اتحاد؟ فضل.
يا هنادي يا بنتي والله نحن النسوان دي المحتاجات لوقفتنا معاهم, محتاجين انه نحن نخليهم نقفوا على حيلهم زي ما نحن وقفنا وقفنا صارع لهم, ما بنخليهم. اذا اصل المعتمد هو اصر على كده في جهاد عليا تاني بنمشي نصل الوالي, نمشي نرسل المذكرة للسيد عمر المشير عمر البشير, نمشي المحكمة العليا نمشي, لكن هو كتر خير والكلام نفاه. لكن لو اصلا هو طبق الكلام ده الناس لازم تشوف طريقه تعجبها يعمل اشنيا هنادي. انت الليله ده شغلك بتقوم من 5 صباحا بتشتغلي ل 5 مساء, بتسلي المغرب في السوق حتى تمشي بيتك. اذا وقفوه عندك شنو؟ ما عندك حاجه. الشفع يتشردوا. انا قلت لهم لو وقفونا الخرطوم دي بتبقى غابه من المشردين. ان احنا اكبر شريحه اللي هي بستات الشاي والنكل والتسالي والفول والكثرة الناشفة وستات العطور, ديل ما شاء الله عليهم عندهم مجموعة من الأطفال بيقروا في المدارس.
نعم.
وما في جهة بتدعم.
نعم.
يعني أسي ما في واحدة في الشاي ولا في أكل جوجا لها كده دعم اجتماعي ولا هكذا من الزكاة ولا هكذا من كده, ما في والله من عرق جبين والله العظيم.
طيب انتوا عددكم أو آخر إحصائية بالنسبة لبايعة الشاي والأطعمة كانت كم؟
والله كبيرة، كانت على نطاق القرصون بحر مدرمان قبل سنتين كانت 8000 شمرة، بس زادت من 8000، زادوا لأنه في نازحين جوا وفي النسوان القاعدين في بيوتهم ذاتهم ومروا على أساس يشتغلوا، في الرجال مهاجر ومروا يشتغلوا، في الأولاد بل في بنات تلقوا الأم وبتا أو معاه بتا شغالين في الأسواق، يعني الكمية زايدة، لكن بأي زيادتهم بهم شغالين ويعني سادين حوجتهم، يأكلين شاربين لابسين إذا مرضانين بتعالجوا كده، لكن لما يكون ما في شغل ما بالك الناس بيحصل لاش شغالين. نحن مرات بتحصل ظروف يوم بنشحد شحدة في الأسواق عشان نقدر نغسل الناس المدفع الرسوم، وبهي كده كله يمنعون طبعا ما بتجي.
طيب يا أستاذ عوضي، عندك أي كلام أو مناشد عايزة تقوليها أو توجهيها للمسؤولين عبر الراديو؟
أنا بناشد المسؤولين، بناشد الضباط الإداريين ناس المحليات، وأنا بناشد معتمدنا معتمد الخرطوم يبقى لنا زي معتمد بحري، يوقف الكشاف يوقف الإفالات المالية دي. نحن كاتحاد نعم دايرين تنظيم، نحن معاهم يورونا هون دايرين خطوم وين ننظمهم وين عشان يشتغلوا، لكن ما يدعم لنا في حتة بعيد من التسوق. لو جدعها الوحدة في حتة بعيد من التسوق يبقى ما حل مشكلة ولا شنو، لكن ينظموا لنا يدينا لون أكشاك، نحنا نخلونا نطلعوا الكرت الصحي، نخلوهم يعرفوا على لون حاجة اسمها نفايات الدفوع، ويكونوا قاعدين مستغرين من الصباح للمساء بتشتغل الشاي فيه قروش. نحنا نسواننا متضررين، بناشد الحكومة تنظر لنا بعين الرحمة، بقول للحكومة إنه ديل بنات وطنها وهم أطوطنهم، يعني هم البمشي اللي قدام أولادهم ديل اللون مستقبل اللي قدام. نحن أسي يعني إحنا أسي في الاتحاد عندنا والله نسوان عيانات وقفوا من الشغل، والله هنادي يا بيتي نحن اللي علينا بنسويه، وبنشحد عند جيران المكانيكية والحدادين، وديل قلوب الرحيم على النسوان، إن شاء بنرتب من كل ذول يوم 10 10 15 بالليل 20 30 40 50 نديها للواحد عشان تشتري. عندنا اللي عنده السكر بيستعملوا الأنسولين، يعني لازم نوفر لهم العلاجات. فأنا بتمنى إن المسؤولين في الدولة يسمعوا كلامي من رادي في رادي دبنجة ده ويقعدوا معاي أو يرسلوا لي أنا كرئيس الاتحاد عشان أورونا الشرائح المحتاجة لهم كناس مسؤولين في الوطن. ما دايرين الناس سيوط ولا تفورك، دايرين الحل السلمي، دخلوا النساء يشتغلوا ويعيش عيشة هنية لأولاده وبعرق جبينهم، لا يمد يده نشحده ولا يسرقه ولا يعلم أولاده للسرقة. الليلة واحدة الأولى ده ما اشتغل، هي ما اشتغلت، وإذا ما قرى الليلة وبكرة بعد بكرة والله يبقى حرامي، يبقى شماشي في الشارع، دارين نمحل الحتة دي وإن شاء الله ما نصل لها.
إن شاء الله إن شاء الله، وشكرا لك يا أستاذ عوضية، ونتمنى إنه المسؤولين يعني يستجيبوا لكلامك ده ويقيفوا مع النسوان ديل في محنتهم وما يمنعون مزاولة مهنتهم برضو.
شكرا لك وشكرا لمتابعتك الليل ولحنيت كل الناس المحتاجين ليكم تسمعوا أخبار، وإن شاء الله دايما تلقوا أخبار طيبة، وإن شاء الله دايما تلقوا أخبار سمحة
إن شاء الله.
ونتمنى من أولادنا الضباط الإداريين، ونتمنى من أخونا المعتمد يسمع كلامنا ده ويرسل لنا نحن كاتحاد، لأنه بنمشي بحرمونا القعدة معاه، ولو خلنا معانا متأكدة الزول ده حيصل معانا ليحل.
ودي كانت معانا الأستاذ عوضية كوكو رئيس اتحاد بائعات الأطعمة والشاي بولاية الخرطوم، والحاصلة برضو على جائزة أشجع امرأة في العالم واللي خدتها من الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لك وشكرا لإفاداتك الواضحة حول الموضوع، والشكر برضو موصول للمستمعين على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر أعزائي المستمعين، قيل وعافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج إرشادات صحية، وحلقة جديدة من هذا البرنامج. حلقة اليوم موضوع مرض البلهارسيا والتعامل معه والوقاية منه. اللي بيقدم لنا الإرشادات حبشية عمر يونس، مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور. اتفضلي أستاذة حبشية عمر يونس.
أهلنا في البوادي والفرقان والمزارعين وفي المعسكرات وفي المدن وفي الغرة وفي الأحراش وفي كل مكان، السلام عليكم. حديثنا اليوم في مجال مرض البلهارسيا، والبلهارسيا دائما يسمى من الأمراض الصامتة لأن يعني ما سريعة الانتشار، زي الأمراض الثانية ممكن تظهر بسرعة بالنسبة للإنسان، وبعد شوية خلي الإنسان ده ممكن يكون راقد وقاعد، لأن المرض ده بيكون بطيء رويدا رويدا حتى يظهر من نزل الإنسان. وأنا دائما نقول مرض بالهرس يعني مرض سلوكي. ليه مرض سلوكي؟ لأنه هو الإنسان يعني يمشي مارس سلوكيات يعني قرب مصادر بتاع الموية، فعلى شوية ممكن يصاب بهذا المرض. لأن دائما المرض بتاع البلهرسية يعني بيصابه طفيل، والطفيل اللي بيكون عايش في الموية، يعني النتيجة من سلوك الإنسان تلقى الإنسان المريض ممكن يتبول بول دموي في نهاية البول ويمشي يعني يعوم في الموية، لأن دائما بيكون في البركة المكفول ما بيكون في البركة الجارية، يعني يكون في بركة أو ممكن يكون في رهات، يعني تلقى الإنسان ده ممكن يمشي يعني بيمارس بعض السلوكيات في المصدر بتاع الموية. والمصدر بتاع الموية بيكون فيه قوقعة، يعني في نوعين من القرقور، في القرقور الأطفال اللي بيلعبوا به، وفي القرقور ثاني اللي بيطلع منه المحرك. وأكثر حاجة يعني لما الإنسان بيمارس أي سلوك مثلا يتبول أو تبرز يعني قريب للمصدر بتاع الموية، يكون مع البول الدموي بنزل البيت. لما بنزل البيت بعد شوية ممكن يكون مناخ ملائم البيت ده لفترة، ممكن بفقس في الموية. مجرد ما فقس في الموية بتحول للتور بتاع المراسيديوم، مجرد ما تحول للتور بتاع المراسيديوم بعد شوية بفتش القوقعة لأن ده الوسيط، والقوقعة دي يعني النفط جوا القوقعة بيكون فيه شكل محارات اللي بيطلع منه المحارات دي، لأن بعيش لفترة بيكمل الدورة بتاعه، بعد شوية بتحول للتور بتاع السكاريا، والتور بتاع السكاريا ده بيكون ثابت في الموية. يعني هنا مجرد ما الإنسان يعني لو خشة في الموية يعني ممكن تلدخه في جسمه، بعد شوية هنا ممكن الزل بتاعه بقطعه بالقطع وممكن يخش في الفتحات بتاع الجسم وممشي مع التيار بتاع الدم، تلقى الإنسان ممكن يشعر بحساسية. أو ده ما في ممكن يكون الإنسان ممكن شال الموية وقام شربه، يعني فجأة هنا يعني ممكن تلقاه الإنسان ممكن يصاب بالشرطة، هنا معناته هو أخذ يعني جرعة من الطفيل بتاع البلهرسية. عشان كده بيتكون نوعين من البلهرسية، في البلهرسية البولية وفي البلهرسية المستغنية. البلهرسية البولية يعني دائما بيكون في نهاية البول تلقاه الإنسان يتبول دم يتبول دم، بعد شوية مع تبول الدم ممكن الإنسان يصاب بحالة أنيميا من المضاعفات بتاعه. من الحالات الأنيمية ممكن الإنسان دي البيض بتاع البلهرسية ممكن تخرم النسانة، ممكن الإنسان ممكن يجيه الناسور البولي. الحالة الثانية ممكن البيض دي لما تكون كثيرة يعني بعد شوية ممكن الإنسان دي يعني يسبب له مشاكل صحية، من ضمن المشاكل لما تكون كثيرة كثيرة بعد شوية ممكن تعمل تليف فاتة في النسانة، لأن بعد شوية النسانة خلاص ممكن تستحق الإنسان. هنا البلهرسية الثانية البلهرسية المستغنية يعني كذلك ممكن الإنسان يتبرز يكون البراز دموي. هنا لما يكون البراز دموي بعد شوية البيت لما يكون كثير ممكن تخرم المصران بتاع الإنسان، بعد شوية بيكون في الرائحة الكريهة بالنسبة للبراز، بعد شوية ترجع الإنسان دي يعني ممكن يحدث له أي مشاكل صحية لأن المصران بتاعه يتخرم. هنا لما المصران يتخرم بعد شوية يحدث له مشكلة صحية، ممكن يجيب انتفاخ في البطن يحدث له أي مشكلة ثانية. ها هنا لما الإنسان حصل في المرحلة بتاع المضاعفات يعني هنا البيض بتاع البلهرسية لما يكون كثيرة ممكن يؤثر على الكبد والطحال، أحيانا ممكن يسبب يعني مضاعفات وممكن يجي الإنسان ممكن يسبب له الاستفراغ، يعني تلقى الإنسان يقول لك أنت بطل، وده نتيجة من المضاعفات بتاع البلهرسية. عشان كده يا جماعة دائما نقول البلهرسية من الأمراض البطيئة ودائما معالجته سهلة. كده مجرد ما الإنسان يعني شعر بالتبول الدموي يمشي أقرب وحدة صحية ممكن يفحص، لما يتأكد يعني يتأكد بأن الإنسان ده مصاب بالهرسية لأن علاج ساهل ممكن بتعالج، لكن إذا كان الإنسان ما يتعالج بعد شوية ممكن يسبب له مضاعفات وممكن يؤدي إلى وفاة الإنسان، يعني بعد شوية الإنسان تلقاه يكون هزيل وضعيف وخلاص ممكن يعني فقد المقدرة وصاب بحالة بتاع أنيميا وممكن يؤدي إلى وفاة الإنسان. عشان كده احنا دارين أهلنا في بيشربوا من البوادي بالذات من الرهوس، أهم حاجة يتأكدوا بأن إذا كان أطفال مصابين بالهرسية أو الناس الكبار يتأكدوا بأن في نهاية البول بيكون في بول دموي يمشي لأقرب وحدة صحية عشان يتم المعالجة. يعني ما نقول أي بول دموي معناته هو الإنسان أنا مصاب بالحركة، لكن في بعض الأمراض ذات ممكن الإنسان يتبول بول دموي، لأنه هو لون البول طبعا بيكون أصفر فاتح، لكن إذا كان تغير لون إلى بول دموي لازم واحد يمشي يتعالج. ليه؟ لأن عشان ما يصاب أي مضاعفات بتاع بالحركية ومضاعفاته خطيرة. عشان كده نقول بالحركية مرض سلوكي، لأن الإنسان بمارس بعض السلوكيات في البيئة، وفي البيئة يعني في الوصل بتاع المياه، وبعد شوية ممكن يسبب مشكلة صحية لنفسه وبالنسبة للمجتمع. إذا كان واحد إنسان مصاب بالمرض بتاع الحركية، مشى استحمى في الرهد، أو يعني مشى وضع أي حاجة قريب للرهد، بعد شوية ممكن كل الناس ممكن يصابوا، يعني المنطقة كلها ممكن تصاب. ليه؟ لأن نتيجة سلوك الإنسان. عشان كده عشان الناس تكون أصحاء، نتمنى لهم صحة وعافية. أهم حاجة يحافظوا بالنسبة لأنفسهم، يحافظوا بالنسبة لأطفاله، يرشدوا أطفالهم عدم الاستحمام في المياه البركة الرادة، يعني عدم التبرد أو التبول داخل المصادر بتاع الموية، استخدام المياه النقية الصافية تكون خالية من الملوثات وخالية من الميكروبات والجراثيم وخالية من التخيلات بتاع البلحرفية. إذا كان تم كل الإرشاد دي الناس حافظ عليه بيكون أصحاء، ونتمنى لهم صحة وعافية والسلام عليكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وأقدم لكم فيما يلي أهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. اعتقال الشيخ يوسف عبد الله أبكر لمرتين في الجنينة وترحيله للخرطوم بسبب انتقاده للحكومة في خطبة العيد. ارتفاع وفيات الأطفال بمرض سوء التغذية بمعسكرات النازحين في زالينجي وشكاوي من نقص كبير في المساعدات. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني وزيادة غير رسمية في تعريفة المواصلات في بعض خطوط العاصمة. البشير يلغي بصورة مفاجئة الزيارة المقررة مع الرئيس دبي وأمير قطر إلى دارفور احتفالا بانتهاء أجل وثيقة الدوحة. الجيش الشعبي يقول إعلان البشير لوقف إطلاق النار مجرد خدعة لمعاودة القتال في جبال النوبة والنيل الأزرق. تدهور الأوضاع المعيشية والصحية في جبال النوبة ومواطنو الدلنج يشكون من الغلاء وارتفاع الأسعار. أحمد حسين آدم الباحث بجامعة كورنيل الأمريكية يقول إن التسويات الجزئية سوف تؤدي إلى المزيد من الانقسام واستمرار الأزمة في السودان. اجتماعات قوى نداء السودان تتواصل في باريس حول إعلان الهيكل النهائي والبرنامج التفصيلي لتصعيد المقاومة الجماهيرية نحو الانتفاضة والموقف من الحل السلمي وخارطة الطريق. اتحاد بائعات الشاي والأطعمة يندد بقرار معتمد الخرطوم بسحب تراخيصهن من مزاولة مهنة البيع بشارع النيل. وعوضية كوكو رئيسة بائعات الأطعمة والشاي تقول إن هناك أكثر من 8000 بائعة شاي وأطعمة بالخرطوم، وقرار المعتمد يشرد آلاف الأسر. رئاسة الجمهورية تمنع تسجيل أي كيانات قبلية أو إثنية أو جهوية بالعاصمة الخرطوم. الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن يصل الخرطوم في زيارة للبلاد تستغرق 3 أيام. شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.